صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اتخذ الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام منهجا غاير المنهج الذي اتبعه أبوه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقد عمد أمير المؤمنين عليه السلام منذ أن تولى الخلافة الظاهرية إلى اتخاذ قرار عزل معاوية بن أبي سفيان عن ولاية الشام، بينما نجد أن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام قد عمد إلى مصالحة معاوية بن أبي سفيان. ومن الطبيعي أن هذا يشير إلى وجود اختلاف بدوي بين المنهجين، إذ بين أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يرضى ببقاء معاوية على حكومة الشام واليا من قبله، نجد أن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام يصالح معاوية بن أبي سفيان. هذا التصور للاختلاف بين هذين الإمامين العظيمين جعل مجموعة من الباحثين أن يتخذوا منهجا فقالوا بأن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قد قدم الدين على المصلحة الإسلامية، وقد قدم الحكم الشرعي على المصلحة، بينما عمد الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام إلى تقديم المصلحة على الدين. ولهذا قرروا بأن بين الإمامين صلوات الله عليهما اختلافا في المنهج والطريقة. يا ترى ما ذكر من أن هناك تقديما للدين أو الحكم الشرعي على المصلحة أو تقديما للمصلحة على الحكم الشرعي، هل هو صحيح يمكن القبول به أو لا؟ حتى نجيب على ذلك نوقع الحديث ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول بيان المقصود من المصلحة الإسلامية، وهل أن المصلحة الإسلامية قسم واحد أم أن المصلحة أكثر من قسم، وهل أن أقسام المصلحة الإسلامية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل فلا تخضع لا لظرف الزمان ولا لظرف المكان ولا للطوارئ والظروف المحيطة، أم أن أقسام المصلحة الإسلامية قابلة للتغير والتبدل. المحور الثاني، هل أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قدم الدين على المصلحة الإسلامية وقدم الحكم الشرعي على المصلحة، أم أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. المحور الثالث والأخير، الإمام الحسن عليه السلام هل قدم المصلحة على الدين وعلى الحكم الشرعي، أم أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. أما بالنسبة إلى المحور الأول وهو بيان المقصود من المصلحة الإسلامية، كثيرا ما نسمع هذا المصطلح، فنسمع أن المصلحة الإسلامية اقتضت أن يصالح الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام معاوية. المصلحة الإسلامية اقتضت أن يتخذ أمير المؤمنين عليه السلام مثلا قرار السكوت وقرار عدم القيام عندما سلب حقه في مسألة الخلافة. ما هو المقصود من المصلحة الإسلامية التي تذكر دائما كمعيار لبيان مجموعة من الأفعال أو الأعمال الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم؟ أقول يقصد من المصلحة الإسلامية عبارة عن الوضع الأفضل للإسلام باعتباره دعوة وشريعة وقاعدة للدولة الإسلامية تستمد من خلاله متبنياتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إذن المصلحة الإسلامية عبارة عن الوضع الأفضل للإسلام، ولهذا يمكننا أن نقول بأن المقصود من المصلحة الإسلامية عبارة عن التالي: المصلحة الإسلامية هي ما تشمل كل ما يساهم في إيجاد الوضع الأفضل للإسلام والمسلمين، كل ما كان موجبا لتقديم الأفضل للمسلمين، أو كل ما كان موجبا لتقديم عنوان الأفضل للإسلام يمكننا أن نعبر عنه بأنه المصلحة الإسلامية. فعلى هذا نستطيع أن نقرر بأن المصلحة الإسلامية كل ما كان محققا للأفضل للإسلام والمسلمين يعبر عنه ذلك. المصلحة الإسلامية بهذا المعنى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عبارة عن المصلحة الإسلامية المنصوصة، والقسم الثاني عبارة عن المصلحة الإسلامية غير المنصوصة. نقصد بالمصلحة الإسلامية المنصوصة ما ورد ذكرها في القرآن الكريم أو ورد ذكرها في السنة المباركة، مثل مصلحة عدم اتخاذ الكفار أولياء، فإن هذه مصلحة منصوصة أشير لها مثلا في القرآن الكريم. أما المصلحة غير المنصوصة فالمقصود بها ما لم يرد فيها تحديد من القرآن الكريم ولا من السنة المباركة، وعليه يكون المرجع في تحديدها وتشخيصها هم الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمان الحضور، والفقيه الجامع لشرائط الفتوى في زمان الغيبة المظلمة. إذن هذان قسمان. القسم الثاني من أقسام المصلحة، وهو عبارة عن المصلحة غير المنصوصة، تتدخل فيه عوامل ثلاثة: العامل الأول عامل الزمان، والعامل الثاني عامل المكان، والعامل الثالث الظروف المحيطة. بمعنى قد يكون عمل من الأعمال في زمان من الأزمنة مصلحة، لكنه في زمان آخر لا يشتمل على مصلحة، وقد يكون عمل من الأعمال في مكان ما مشتملا على المصلحة لكنه في مكان آخر لا يشتمل على ذلك، بل قد يكون العمل في هذا الوقت نتيجة بعض الظروف والمعطيات المعينة مشتملا على مصلحة. إذا تغيرت تلك الظروف أو تغيرت تلك المعطيات المحيطة به فقد يتحول ذلك العمل أو ذلك الفعل إلى عمل لا مصلحة فيه. ولذا نقول بأن القسم الثاني من قسمي المصلحة الإسلامية يخضع لهذه العوامل الثلاثة، فتتحكم فيه تحكما أساسيا، وقد يتبدل من ثبوت مصلحة إلى عدم ثبوتها، أو قد يتبدل من عدم ثبوت مصلحة إلى ثبوتها، وهكذا. إذن خرجنا في المحور الأول بثلاثة أمور. الأمر الأول معنى المصلحة الإسلامية، وهي عبارة عن كل ما كان مشتملا على الأفضل للإسلام والمسلمين. الأمر الثاني أن المصلحة الإسلامية قسمان. الأمر الثالث أن القسم الثاني من أقسام المصلحة الإسلامية يخضع لمجموعة من الظروف والمعطيات تتحكم فيه. الكلام فعلا في المحور الثاني، هل أن أمير المؤمنين علي عليه السلام خالف المصلحة الإسلامية وقدم الدين على المصلحة، أو قدم الحكم الشرعي على المصلحة عندما عمد إلى عزل معاوية بن أبي سفيان أم لا؟ في مقام الإجابة لا بد أن نحدد في البداية المصلحة المتصورة في عملية عزل معاوية بن أبي سفيان. قد سمعت قبل قليل أن المصلحة قسمان، فلا بد أن نحدد من أي القسمين سوف تكون عملية عزل معاوية. هل أنها من القسم الأول فتكون من المصلحة المنصوصة، أم أنها من القسم الثاني لتكون مصلحة غير منصوصة؟ طبيعي جدا أن عزل معاوية إنما هو من القسم الثاني من قسمي المصلحة، وهذا يعني أن المصلحة الإسلامية في عزل معاوية مصلحة غير منصوصة. وقد سمعت أن هذا القسم يخضع لمجموعة من الظروف والمعطيات التي تتحكم فيه. ده بداية. تعال الآن، هل أن علي عليه السلام قدم الدين أو الحكم الشرعي على المصلحة الإسلامية أو لا؟ منشأ هذا الكلام يعود إلى وجود تضاد بين المصلحة الإسلامية والدين، أو بين المصلحة الإسلامية والحكم الشرعي، فلا بد أن يكون متضادين. ولهذا لو قلنا بعدم وجود تضاد بين الحكم الإسلامي وبين المصلحة، أو بين الدين وبين المصلحة، لا معنى لأن يقال بأن علي عليه السلام قد قدم هذا على هذا أو قدم ذاك على هذا. إذن لابد أن نلحظ، هل يوجد تضاد بين الدين والمصلحة أو لا يوجد تضاد بين الدين والمصلحة؟ في مقام الإجابة نقول لا يوجد تضاد بين الدين والمصلحة، ولا يوجد فصل بينهما. لماذا؟ لأننا نقرر بأن الدين يراعي المصلحة، وبأن المصلحة هي مراعاة قادة الدين، مراعاة قادة الدين، أو وإن المصلحة مراعاة من قبل الدين ومن قبل قادته. إذن لا يوجد عندنا تضاد بين الدين وبين المصلحة، وإنما الدين هو المصلحة، والمصلحة مراعاة من قبل الدين ومن قبل قادته. فكل قرار أو موقف أو عمل يصدر من قادة الدين باسم الدين لا بد أن يراعى فيه المصلحة. نعم، هذه المصلحة التي تراعى تخضع للظروف والمعطيات، ولذلك تتغير من زمان لزمان، من مكان لمكان، من موضوع لموضوع آخر، وبالتالي يترتب الأثر. بعد هذه المقدمة في المحور الثاني، تعال الآن ما صدر من أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قضية معاوية، هل كان مراعى فيه المصلحة أو لا؟ أقول لقد كان عزل معاوية بن أبي سفيان أيام دولة أمير المؤمنين علي عليه السلام الظاهرية هو مقتضى المصلحة الإسلامية الثابتة في ذلك الزمان. وإن شئت قل إن مصلحة الدولة الإسلامية في ذلك العصر كانت تقتضي أن يعزل معاوية بن أبي سفيان من حكومة الشام، كما أن الصلح الصادر من الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لمعاوية كان يقتضي أو كما أن الصلح الصادر من الإمام عليه السلام كان مقتضى المصلحة الإسلامية في زمانه. إذن عزل علي لمعاوية مقتضى المصلحة في زمان أمير المؤمنين، وصلح الحسن عليه السلام مع معاوية هو مقتضى المصلحة للإمام الحسن أو للدولة الإسلامية في زمان الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. أما القول بأن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قد عمد في عزل معاوية إلى مراعاة الدين أو مراعاة الحكم الشرعي، هذا قول في غير محله، لأن بقاء الحاكم الفاسق أو الوالي الفاسق لا يوجد دليل عندنا على حرمته، بل إن الراجع لسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يجد أن جماعة من الذين كانوا يتولون الصدقات للنبي صلى الله عليه وآله وجماعة من الذين كانوا يتولون الأمارات كانوا من الفساق، كما أن جماعة من قادة الجيش في زمان النبي محمد صلى الله عليه وآله أيضا كانوا من الفساق. فإذا لا يوجد عندنا دليل يدل على ماذا؟ يدل على حرمة نصب الوالي الفاسق. نعم المصلحة اقتضت ذلك الوقت أن يعمد الإمام عليه السلام إلى عزله. هنا قد يقول قائل بأن هذه المصلحة تشير إلى تغير الحكم وتبدله، بمعنى أن الحكم في زمان أمير المؤمنين علي عليه السلام كان الحرمة، في زمان الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام تغير الحكم من الحرمة فصار إلى الجواز. قلنا لا ربط للموضوع من قريب أو بعيد بمسألة تغير الحكم أبدا، وإنما القضية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بمراعاة المصلحة الدينية التي كانت تقتضيها الفترة الزمنية. الفترة الزمنية كانت تقتضي هذا المعنى، فبالتالي عزل معاوية. الفترة الزمنية تقتضي الصلح، بقي معاوية. حتى يتضح المطلب أشير إلى بعض العوامل التي تبرز المصلحة في عزل معاوية بن أبي سفيان من خلال حكومة الشام. العامل الأول، من المعلوم تاريخيا أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وصل إلى سدة الحكم في الخلافة الظاهرية بعد ثورة مسلحة قام بها المسلمون على الرجل الثالث، وقد كان الهدف الأساس الذي قام الثوار من أجله على الرجل الثالث مطالبة إصلاح الأوضاع في المجتمع الإسلامي، وكان عمدة الأصل في إصلاح الأوضاع عزل الولاة الفاسقين الفاسدين عن رقاب المسلمين وتعيين ولاة صلحاء. وعلى رأس الولاة الفاسقين الذين يطالب بعزلهم معاوية بن أبي سفيان، فكيف يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن يبقي معاوية في دائرة الولاية والثوار قد ثاروا مطالبين بعزله وداعين إلى إزالته من الحكم؟ إذن المصلحة تقتضي أن يعمد أمير المؤمنين عليه السلام والحال هذا إلى ماذا؟ إلى عزل معاوية بن أبي سفيان. هذا العامل الأول. العامل الثاني، وهو ما صدر من معاوية بن أبي سفيان مع أمير المؤمنين من المساومة. معاوية صار يساوم عليا إذا أردتني أن أبايعك خليفة فعليك أن تقبل بإبقائي واليا على أمارة الشام، حتى أبايعك لابد أن تعطيني عهدا أن أبقى واليا على أمارة الشام. لو أن الإمام عليه السلام قبل بهذا العرض فإن هذا سيفتح الباب أمام الطامعين وأمام الراغبين وأمام المتسلقين حتى يساوموا عليا عليه السلام، إنما نبايعك إذا أعطيتنا وأعطيتنا. وهذا الذي حصل، ذلك أن طلحة والزبير إنما بايعا عليا عليه السلام رغبة منهما في ملك العراقين، فلما لم يعطهما أمير المؤمنين علي عليه السلام العراقين عمدا إلى ترك بيعة علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا العامل الثاني. العامل الثالث وهو عبارة عن التالي: إبقاء معاوية في ولاية الشام دعم إلى تقوية ملكه وسلطته على تلك البلاد وفسح المجال إليه كيما يقوم بحياكة المؤامرات والخدع ضد حكومة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن معاوية كان يمثل خطرا محدقا على الدولة الإسلامية، وهذا كان يستوجب إزالته. العامل الرابع والأخير: لقد كان علي عليه السلام على علم أنه لو نفذ لمعاوية جميع ما طلبه معاوية ما كان معاوية ليرضى ولا لينسجم مع علي بن أبي طالب. لماذا؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول أن معاوية كان طامعا في الخلافة، ولما استلم علي عليه السلام الخلافة فقد قضى على آماله وعلى رغبته. السبب الثاني ما كان يمتلكه معاوية من جيش كبير وأموال طائلة تمكنه أن يغير على الدولة الإسلامية في أي لحظة. السبب الثالث والأخير بغض معاوية لعلي بن أبي طالب عليه السلام وحقده عليه. فلثلاثة أسباب كانت تحول بين معاوية وبين الرضا بخلافة أمير المؤمنين. إذن من خلال العوامل الأربعة التي قدمنا يتضح أن إقدام أمير المؤمنين سلام الله عليه على عزل معاوية ما كان تقديما للدين على المصلحة الإسلامية أو تطبيقا للحكم الشرعي على المصلحة الإسلامية، وإنما المصلحة الإسلامية كانت تقتضي ذلك، فعمد علي عليه السلام إلى عزل معاوية. المحور الثالث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السؤال الذي يطرح في المحور الثالث: هل أن الإمام الحسن عليه السلام قدم المصلحة الإسلامية على الدين، قدم المصلحة الإسلامية على الحكم الشرعي، أم أن المصلحة الإسلامية والدين شيء واحد؟ ذكرنا قبل قليل في المحور الثاني أن المصلحة التي نبحث عنها في المقام إنما هي المصلحة من القسم الثاني من أقسام المصلحة، وذكرنا أن هذا القسم يخضع لظروف الزمان والمكان والظروف المحيطة في مقام التغير والتبدل من حين لآخر. انجي الآن، هل أن الحسن قدم المصلحة أم قدم الدين؟ قبل كل شيء لا بد أن نلتفت إلى كيفية وصول الإمام الحسن عليه السلام لمنصب الخلافة. يتفق المسلمون جميعا على شرعية خلافة الإمام الحسن الزكي عليه السلام، وذلك لأن الإمام الحسن قد بايعه الصحابة والتابعون، وهذا يعني أن خلافة الإمام الحسن عليه السلام خلافة شرعية لا كلام فيها. لماذا؟ لأنها بيعة أهل الحل والعقد، وما دامت بيعة أهل الحل والعقد إذن هي بيعة ملزمة لجميع المسلمين، وجميع المسلمين مطالبون أن يلتزموا بها. لهذا كتب الإمام الحسن عليه السلام إلى معاوية يأمره أن يدخل في بيعته، وأنه لا يحق له أن يمتنع عن بيعة الإمام الحسن عليه السلام، ولو امتنع كان شاقا لعصا الطاعة ومفرقا لوحدة الأمة الإسلامية. طبعا معاوية لم يقبل بكلام الإمام الحسن عليه السلام، ولهذا عمد إلى إعداد الجيش، ثم جاء يريد أن يغزو الإمام الحسن عليه السلام. طبيعي أن الإمام صلوات الله عليه خرج من أجل حرب معاوية، والمفروض أن يقع القتال بين الفريقين. حصلت مجموعة من الظروف، مجموعة من الأسباب أدت إلى عدم وقوع القتال، ثم أدت إلى أن يعمد الإمام الحسن عليه السلام إلى الصلح مع معاوية. هدنة عقدها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مع معاوية. الكلام الآن أن هذا الصلح الذي أجراه الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية هو موافق للمصلحة الإسلامية أو ليس موافقا للمصلحة الإسلامية، حتى نبين أن الصلح كان منسجما تمام الانسجام مع المصلحة الإسلامية، أذكر مصداقين ترتبا على هذا الصلح يصبان في مصلحة الأمة الإسلامية. المصداق الأول وحدة الدولة الإسلامية، بمعنى لو استمرت الحرب بين الفريقين فإن ذلك مدعاة إلى وجود دولتين إسلاميتين، إلى دولة العراق ودولة الشام، وطبيعي أن هذه الحرب سوف تستنزف قوى الدولتين معا، وسوف تفتح المجال للطامعين والراغبين والمتسلقين في النيل من الدولة الإسلامية. خب، ما خلى المسلمون من المنافقين، وما خلى المسلمون من المؤلفة قلوبهم، فطبيعي أن هؤلاء سيستغلون مثل هذه الظروف من أجل أن يتوصلوا إلى أهدافهم ومبتغياتهم وينالوا من الأمة الإسلامية ومن الدولة. ده جانب. الجانب الآخر وهو الخطر المحدق بالأمة الإسلامية، العدو الكافر، الدولة البيزنطية التي كانت تترقب أي نقطة ضعف أو خلل في الأمة في الدولة الإسلامية حتى تغير عليها وتعمد إلى تمزيقها وتفتيت شملها. فإذا خطر داخلي وخطر خارجي كانا محدقين بالأمة الإسلامية. لو استمر الإمام الحسن عليه السلام في القتال لجعل الأمة الإسلامية عرضة للضياع والانهيار. صلح الإمام الحسن عليه السلام حمى الدولة الإسلامية داخليا وخارجيا، لأنه أوجب وحدة الدولة الإسلامية، فقطع الطريق والسبيل على كل من كان يريد بالأمة الإسلامية سوءا. هذا الأمر الأول. المصداق الثاني حقن الدماء، وهذا المعنى أشار له الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام في كلماته، يقول بأبي وأمي وإن معاوية نازعني حقا لي، وإن معاوية نازعني حقا لي فتركته لصلاح الأمة وحقن دمائها، وحقن دمائها. ويقول بأبي وأمي أيضا وقد رأيت أن حقن الدماء خير من سفكها، ولم أرد بذلك إلا إصلاحكم وبقاءكم. إذن واضح أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى أن السبب الذي دعاه للإقدام على الصلح حقن الدماء. وفعلا حافظ الإمام عليه السلام من خلال الصلح على الصفوة الباقية من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحقن دماء شيعته وحماهم وأعطاهم حرية يستطيعون أن ينعموا بها مدة 10 سنين من بعد الصلح إلى فترة شهادته. وقد كانت كلمة الإمام عليه السلام مسموعة، وكان معاوية يستجيب لكل ما يقوله الإمام صلوات الله عليه، وما كان معاوية يمتنع عن تنفيذ أمر الإمام عليه السلام. هناك رجل يعرف بسعيد بن أبي سارح، هذا كان تحت إمرة زياد بن أبيه، فأراد زياد أن يقتله، فهرب سعيد ولجأ للإمام الحسن عليه السلام، فقام زياد واعتقل أخا سعيد وولده وأخذ أمواله، ولعله هدم داره أو صادر داره. فكتب الإمام الحسن عليه السلام إلى زياد أن يخلي سراحهم ويرجع أموالهم ودارهم، فأجاب زياد الإمام بكلام بديء، فكتب الإمام لمعاوية وأرفق جواب زياد إليه، فكتب معاوية إلى زياد أن خلي سراح القوم وارجع إليهم أموالهم واعطهم دارهم، وقد كتبت إلى الحسن بن علي أن يخير سعيدا إن شاء أن يقيم عنده وإن شاء أن يعود إلى بلده. فقد كانت كلمة الإمام عليه السلام نافذة ومسموعة، وكان الإمام صلوات الله عليه يستغل هذا النفوذ ويستغل هذه السلطة في الاعتراض على معاوية وبيان مجموعة من الأمور. إذن من خلال هذين المصداقين يتضح أن إقدام الإمام عليه السلام على الصلح كان منسجما تمام الانسجام مع المصلحة الإسلامية. فكما كان عزل علي عليه السلام معاوية عن ولاية الشام ينسجم تمام الانسجام مع المصلحة الإسلامية، كان صلح الإمام الحسن عليه السلام أيضا لمعاوية ينسجم تمام الانسجام مع المصلحة الإسلامية. طبعا أيضا هناك أمور أخرى اشترطها الإمام الحسن عليه السلام على معاوية في الصلح، وقد ألزم معاوية بها. طبعا ترتب على الصلح مجموعة من الآثار المهمة والمكتسبات التي لا ينبغي أن يغفل عنها المسلمون، أشير إلى بعض تلك الآثار. 1، افتضاح معاوية. معاوية بعدما صالحه الإمام الحسن عليه السلام وبعدما صدر منه من فعل افتضح أمره أمام الملأ. وكفاك أن تسمع أن معاوية بعد الصلح قصد مدينة النبي صلى الله عليه وآله ودخلها، فقامت عائشة تصرخ وتولول باسم أبيها وباسم الرجل الثاني وباسم الرجل الثالث، وتصرخ باسم رسول الله صلى الله عليه وآله. فدخل معاوية دار عائشة بنت عثمان وقال أسكتوها فقد فضحتنا على الملأ. سكت عائشة، ترى سوت لنا فضيحة، الناس صارت تعرف حقيقتنا مما كان خافيا عليهم وما كان معلوما لهم. فعرفت الناس حقيقة معاوية وافتضح معاوية على الملأ. ولو لم يكن إلا الموقف الذي صدر منه تجاه الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن عندما صالح معاوية ضيق عليه الخناق من خلال الشروط التي اشترطها عليه، ما كان الإمام في موضع القوة. انت من تسمع أن معاوية قال كل شرط شرطته للحسن تحت قدمي، ما كان هذا قوة في معاوية بل كان ضعفا، لأن الإمام قد قيد معاوية وقد كبله من خلال الشروط التي اشترطها عليه، فما وجد معاوية حلا أن يخرج من تلك القيود وأن يقطع تلك السلاسل إلا أن ينقض العهد ويرفض الصلح، فقال كل شرط شرطته للحسن تحت قدمي. لا تتصور أن ذي العبارة صدرت من معاوية لأن معاوية كان في موضع القوة، وإنما صدرت من معاوية لأن معاوية كان في موضع الضعف، واضطر معاوية لكي يستعيد شيئا من هيبته التي سلبها الحسن عليه السلام منه بهذه الطريقة. وهذه نقطة جدير أن المستمع يلتفت لها. لا تتصور الإمام الحسن ضعيف سياسيا، ولا تتصور الإمام الحسن ما عنده حنكة سياسية. ترى صلح الإمام الحسن والشروط التي اشترطها الحسن عليه السلام على معاوية تكشف عن شخصية سياسية محنكة جدا، وذات فكر سياسي عميق واسع. بس للأسف احنا قد لا نلتفت لهذا المعنى. على أي حال، إذن ده الأمر الأول من آثار ونتائج الصلح، وهو عبارة عن افتضاح معاوية على الملأ. الأمر الثاني معرفة الأمة بالدور القيادي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومكانتهم، لأن الأمة بعدما سلطت معاوية على رقابها عرفت الفارق بين علي ومعاوية، عرفت الفارق بين الحسن ومعاوية، عرفت الفارق بين أهل بيت العصمة والطهارة وبين آل أبي سفيان، عرفت الدور القيادي الذي كان يقوم به أهل البيت والمكان المرموق للمعصومين عليهم السلام، وعرفت حقيقة هؤلاء وعرفت من هم. الأمر الثالث والأخير إعطاء الحرية للإمام الحسن وأصحابه. الإمام الحسن نتيجة الصلح استطاع أن يعترض على معاوية مرات ومرات، لأن شرطا من الشروط التي تضمنتها وثيقة الصلح أن الناس آمنون على أنفسهم، يعني بعد ما تقتل أحد، ما تلاحق أحد، ما تتجسس على أحد، ما تعتقل أحد، الناس آمنون على أنفسهم. ولذا مر من مرات معاوية في المدينة المنورة على منبر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينال من علي عليه أفضل الصلاة والسلام، يقوم الإمام الحسن ويعترض على معاوية، يقول له: أنا الحسن بن علي بن أبي طالب وأنت معاوية بن أبي سفيان، ويبدأ يذكر مناقب أمير المؤمنين وفضائله ويذكر مثالب غيره، ومعاوية جالس على المنبر لا يتكلم. يوم من الأيام في مجلس معاوية ينال من علي عليه السلام، فينبري له بعض أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويردع معاوية ويرد عليه، فيسكت معاوية ولا يملك جوابا. هذا أيضا كان عامل مهم إعطاء الحرية. ولذلك معاوية كان يعيش قلقا شديدا من الإمام الحسن عليه السلام، كان الحسن يمثل إلى قلق كبير جدا. العامل الرابع والأخير وهو سلب الشرعية من معاوية، لأن الإمام قد اشترط على معاوية ألا يسميه أمير المؤمنين، وألا يمتثل له أمرا، وألا يسمع له قولا. يعني قال له: أنت مجرد شخصية حاكمة صورية ما لها أي قيمة. فإذا الإمام الحسن يقول أنت لا تستحق أن تسمى بأمير المؤمنين، طبيعي أن المسلمين أيضا لن يسموا معاوية بأمير المؤمنين. إذا الإمام الحسن لا يمتثل لمعاوية أمرا، ولا يمتنع عن نهي نهاه عنه، المسلمون كذلك. فأي قيمة لخلافة معاوية والحال هذا؟ ولذا قلت فعلا كان الإمام الحسن يمثل هاجسا شديدا لمعاوية، جعل معاوية يعيش قلقا كبيرا، جعل معاوية يفكر ليلا ونهارا في كيفية التخلص من الإمام الحسن. ولهذا ما استقرت نفس معاوية ولا هدأت إلا عندما وصله نبأ شهادة الإمام الحسن عليه السلام. لما وصل نبأ شهادة الإمام الحسن، في ذلك الوقت دخل إلى قلبه السرور، استقر، لأن 10 سنوات من وقت الصلح إلى وقت الشهادة كانت أيام سوداء على معاوية، فعلا كان يبحث عن الوسيلة والطريقة التي يستطيع أن يتخلص فيها من الإمام الحسن، وقد تسنى له ذلك. بعث سما قتالا بيد مروان بن الحكم إلى جعدة زوجة الإمام الحسن وأغراها بالمال وبالزواج من ولده يزيد بن معاوية إذا قتلت الإمام عليه السلام. وللأسف هذه من طلاب الدنيا استلمت ذلك السم وصارت تتحين الفرصة وتبحث عن الوسيلة التي يمكنها أن تغتال الإمام. الإمام كان صائما في يوم قائض شديد الحرارة وجاء إليها طلبا للإفطار، قدمت له كوبا من اللبن وأضافت إليه العسل ومزجته بالسم. تناول الإمام ذلك الطعام أحس من فيه إلى سرته من يقطعه بالمواسي أو يشرحه بالسكاكين، أين المنادي وإماماه وحسناه. عظم الله أجوركم، ألقى الإمام بنفسه على فراش مرض، صار يتقلب يمنة ويسرى، يقبض يدا ويمسك الأخرى، وقد سرى السم إلى جميع بدنه. دخل عليه أخوه أبو عبد الله، رآه بتلك الحالة، من الذي فجعنا بك؟ ومن الذي أثكلنا بك؟ ما تريد أن تصنع أبا عبد الله؟ تريد أن تقتله؟ بحقي عليك ألا تريق في أمري ملء محجمة دماء. أبا عبد الله، أنا الذي أسقى السم على فراشي في راحة وهدوء، لكن لا يوم كيومك أبا عبد الله، تجتمع عليك الألوف وتجتلف إليك الصفوف فيقتلوك عطشانا ظمآنا، أين المنادي وحسنا. عظم الله أجوركم، نادى إمامكم أخي أبا عبد الله ولي بطش، جيب لي طش تعود أبا عبد الله. جاءه بطش، ما تريد أن تصنع؟ يقول الإمام الحسين عليه السلام، قال دنو الطشت مني، دنوت الطشت منه، فإذا بالإمام يتقيا كبده قطعة قطعة، أين المنادي وحسنا. ومسموما رحم الله من نادى وإماما. شوية والإمام يقلب كبده بالعود في الطشت، وإذا بقادم قد أقبل، اتغيرت الأجواء، اتكهربت الأماكن. أبا عبد الله، عجل وارفع الطشت من بين يدي، فإن هذه زينب قد أقبل ولا طاقة لي أن أراها تنظر كبدي في الطشت صحو نادي وحسن. مولاي أبا محمد، أنت خايف على زينب أن تنظر كبدك في الطشت؟ أنت ما تدري أن لزينب علاقة مع طشتين، اليوم مع طشت الحسن وغدا مع طشت الحسين. اليوم تنظر كبد الحسن في طشت، وغدا تنظر رأس الحسين في طشت، أين المنادي ومصيبته. كبد الحسن متقطع بسم المنية، أصبح يعالج وأصبحت زينب شجي، دخلت عليه وعاينت ليلود وحده عند أخوه حسين دمع فوق خد. أمر أخي يشيل
قتل بيك ابده شيله يا اخويا لا تشوف الهاشمي شيله الطشت خوف الوديع تشوف كبدي خوفي تحنو من بكاه هيزيد وجدي هادي وديعة والدي حيدر أجد ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري عظم الله اجوركم وعند احتضار الموت مد امامكم يديه واسبل رجليه عرق جبينه وسكن انينه وتدلت رقبته وفاضت روحه المقدسه اين المنادي واماما رحم الله من نادى ومسموما قام الامام الحسين غسله ادرجه في اثوابه وضعه على سريره اقبلوا يجددون به عهدا عند جده اقبلت المرأة لا تدفنوا في بيتي من لا احب يدفن عثمان خارج المدينة ويدفن الحسين في بيتي الحسن في بيتي الحسين واقف واذا السهام تترى على جنازة الحسين صار الحسين يستخرج السهام من جنازة أبي محمد ودموعه تجري على خده أين المنادي وحسنا تخاصر على قبر الحسن مهجة المختار يجذب الون والدمع بالخد مدرا ينادي يا اخويا موحشة الدنيا علي والدهر بعدك يا عضيد خان بي انا مقدر على طبات المنزل هالمسية وانظر ايتامك بالكسير يا حمن جاء شاقول لو قالا ويا عمي وين ابونا شالفكر لو زينب اتلقتني حزين تلطم على الهامة وتصيح الحسن ادهن راسي ام تطيب مجالسي وخدك مغفورا